إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب.
نعم. في هذا الباب يبين الإمام مالك رحمه الله حكم الزيادة في العين المرتهنة، حكم الزيادة في العين المرتهنة. يعني لو أن إنسان رهن حائطه، يعني حديقته أو مزرعته عند رجل، فجاء هذا الحائط بثمر، فهذا الثمر لمن؟ هل هو للراهن صاحب المزرعة أو هو للمرتهن؟ لو أن إنسانا رهن جارية أما وهي حامل فوضعت وهي عند المرتهن، فهذا الولد ولد الجارية لمن؟ هل هو للراهن أو هو للمرتهن مع الرهن؟ هل هو للمرتهن مع الرهن أو هو للراهن يرجع إليه؟ وثمر المزرعة، الإمام مالك قال ثمر المزرعة، ثمر المزرعة من حق الراهن ليس من مع الرهن. أما المولود الذي تأتي به الجارية المرتهنة فإنه يكون من الرهن، يدخل مع الرهن. هذا ما قرره الإمام رحمه الله في هذا الباب. والعلماء رحمهم الله يقولون الزيادة في العين المرهونة على أنواع. النوع الأول الزيادة غير المنفصلة، وهي الزيادة في سمنها ولحمها وشعرها وصوفها، فهذه الزيادة فيها داخلة في الرهن في العين المرتهنة بلا خلاف. النوع الثاني الزيادة المنفصلة، مثل أن ترتهن الجارية ثم تلد، أو ترتهن المزرعة ويرتهن الحائط ثم يخرج الثمر، اختلفوا في هذه الزيادة، واختلفوا أيضا في نوع ثالث من الزيادة، وهي الزيادة الناتجة عن الإجارة أو المنافع المتعلقة بالعين المرتهنة. فذهب مالك إلى أن الزيادة التي هي يعني حاصلة في العين شبيهة بالولد أنها تلحق بالعين المرتهنة، وأن الزيادة المنفصلة التي كالثمر أنها لا تلحق بالعين المرتهنة، وأنها تعود إلى الراهن يتصرف فيها كيفما يشاء. وذهب الشافعي إلى أن كل الزيادات تعود للراهن ولا تدخل في العين المرتهنة، فالثمر يرجع إلى الراهن، ولد الجارية يرجع للراهن، الأجرة ترجع للراهن، ليس شيء للمرتهن. وذهب أبو حنيفة وذهب الشافعي إلى أنه لا شيء يرجع للمرتهن ولا يدخل في الرهن إلا ما اتفقوا عليه في أصل الكلام، والباقي كله يرجع للراهن. أما أبو حنيفة فإنه قال كل هذا يدخل، أحمد بن حنبل يقول كل هذا يدخل في الرهن، كل الزيادات تدخل في الرهن، حتى أجرة العين تدخل في الرهن، يحتفظ بها المرتهن حتى نهاية الرهن، فإما أن يسدد ويعود هذا كله للراهن، وإما أن يأخذ حقه ويعيد الفضل إذا بقي فضل إلى الراهن، ويعيد الفضل إذا بقي فضل إلى الراهن. وهذه كلها اختلافات، مذهب ما اختلافات لأهل العلم. مذهب مالك يقول ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا قد أبرت فهي للبائع ليس للمشتري إلا أن يشترط، وليست للمشتري إلا أن يشتري. ومفهومه وقد جاء صريحا ومن باع نخلا لم تؤبر فهي للمشتري ما لم يشترطها البائع. قال فكذا الثمر، هذا حكمه، ما عدا ذلك كله يدخل في العين المرهون. هذا دليل الإمام مالك في هذه المسألة، والمسألة من مسارح النظر والاجتهاد كما ترون، ويبدو أن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أوجه المسائل، هو أوجه المذاهب في هذا الباب. يقول مالك رحمه الله في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس برهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواء. هذه المسألة اللي هي قام عليها هذا الباب، بس شيء واحد أنبه عليه، هذا الذي صنعه الإمام مالك هنا هو يعتبر من بدايات علم الفروق الفقهية. تتذكروا ما مرت علينا مسائل الإمام يفرق بين مسألة كذا، هنا هذه مسألة الحقوها أيضا في باب الفروق الفقهية. ممكن الإنسان يجمع الفروق الفقهية عند الإمام مالك في الموطأ، يجمع هذه المسائل التي بين الإمام مالك فيها الفرق بين كذا وبين كذا، يعني الفرق بين ثمر الشجر وولد الجارية، الفرق بين ثمر الشجر وجنين الجارية في الرهن، قال هذا كذا وهذا كذا. طيب الباب الذي يلي
جاري ولدت عنده.
ايوه ايش حصل؟
المرتهن جاء ولد زائد يعني فوق حقه، فقد الراهن شيء يعني من حقه.
بس هو تبع لل هو يعني هذه مسألة هي محل خلاف. الإمام مالك يقول هذا الولد مع أمه يصير هو الرهن، هذا الولد مع أمه ملحاله يصير هو الرهن، هذا الإمام مالك. الإمام الشافعي يقول لا، بس الأم، الولد يعود للراهن، الولد يعود للراهن. الإمام أحمد بن حنبل يقول نفس الكلام، يقول هذا الولد مع أمه يكون رهنا، هذا الولد مع أمه يكون رهنا. فإذا جاء الأجل الذي رهن من أجله الأم ودخل معها الولد ولم يستطع السداد، عرض للبيع هي وولدها، عرض للبيع هي وولدها، إلا إذا كان الولد منه. كمان هنا تجي مسألة ثانية، لأنه أم الولد لا تباع، أم الولد لا تباع وهذا ولده ويصير حر، لكن الفرض أن الولد ليس منه، الفرض أن الولد ليس منه، واضح؟ فتباع هي وولدها، فتباع هي وولدها. فإذا جاءت القيمة مساوية للرهن خلاص، إذا جاءت القيمة أكثر من الرهن يأخذ المرتهن حقه والراهن يأخذ الفضل، وإذا جاءت القيمة أقل من الرهن أخذ القيمة المرتهن وطالب الراهن بالفرق.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره.
المسألة التي عقد عليها هذا الباب القضاء في الرهن من الحيوان هي مسألة إذا تلفت العين المرتهنة، ما حكمها؟ ما الحكم؟ يعني جاء إنسان ورهن مثلا دابة أو متاع عند شخص، قال هذه الدابة أو هذا المتاع رهن عندك على الدين الذي لك علي حتى شهر حتى شهرين أسددك وآخذ وأسترجع هذا الرهن، إذا تلف ما الحكم؟ إذا تلف ما الحكم؟ هل يحسب من الدين أو يحسب على الراهن ويلزم بالسداد؟ علماء المالكية قالوا في هذه المسألة: تلف العين المرتهنة على نوعين أو على قسمين. القسم الأول أن تكون العين المرتهنة خفية لا يراها أحد ولا يعلم بها أحد، مثلا جاء وأعطاه قطعة ذهب قال له هذه القطعة من الذهب رهن عندك مقابل الدين اللي لك علي، الموعد بعد 3 أشهر أنا آتيك بالسداد، بعد شهر جاء المرتهن وقال ضاعت. المالكية يقولوا إذا كانت العين المرتهنة خفية ما أحد يراها إلا هو وهو الذي تصرف فيها فلا يقبل قوله أنها ضاعت، وتحسب عليه من الدين، فينظر فيها في وصفها. طيب من الذي يسأل عن الوصف؟ يقولون يسأل المرتهن عن صفة هذا الذي كان عنده، فإن عرفه وحدده وذكر قيمته وأن قيمته أكثر من الدين، طولب بأن يرد الفضل الزائد إلى الراهن، طولب بأن يرد الفضل الزائد إلى الراهن. فإن قال قيمة الأمر المرتهن كذا وحقره ولم يرضى ذلك الراهن، ولم يرضى ذلك الراهن، رجع لأهل الخبرة، اذكر الصفة التي تقولها في الذي كان عندك مرتهن، فإذا قالوا كلامه هذا قريب من السعر أمضي كلامه، وإذا قالوا لا كلام الراهن صح هي أغلى من هذا الذي ذكره أخذ بكلام الراهن، فحسب عليه الدين على هذا الأساس. ثم نظر إذا كانت تساوي الدين انتهى الدين، إذا كانت لها فضل طولب بالفضل، وإذا كانت أقل من الدين طولب الراهن بأن يدفع بقية الدين. القسم الثاني أن تكون العين المرتهنة ظاهرة، سيارة، دواب حيوان، مزرعة، حديقة. فهنا إذا ادعى المرتهن أنها تلفت أو سرقت أو حصل فيها شيء، أو حصل فيها شيء يمنع من كون العين سداد للدين، من كون العين سداد للدين، فالأصل يقبل كلامه، لأن الأصل أن هذا الأمر الظاهر ما يمكنه أن يغش فيه ولا يمكنه أن يخدع فيه، فيقبل كلامه، خاصة إذا كانت معه بينة على هذا التلف والفساد الذي أصاب. فيرجع الأمر إلى الراهن ويقال له ائتي بعين ثانية والدين ترى، أو الدين ترى عليك سدده بكامله، فيعاد قيمة المرتهن الظاهر إلى من؟ إلى الراهن، ويحسب عليه خسارته عليه، لأنه ذاك ما فرط، إلا إذا قام الراهن البينة أن هذا فرط ولم يحفظ العين المرتهنة الحفظ اللائق بها، فعندها تحسب على المرتهن. فإن نازع هذا أقام البينة، قيل له يمينك على هذا، أو صارت حكومة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، أو صارت حكومة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، هو الآن عقد الباب من أجل بيان هذه المسألة. نقرأ كلامه، يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان، يعرف هلاكه يعني ظاهر، يعرف يعني ظاهر، فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، يعني يحسب على الراهن ما يحسب على المرتهن، وأن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيء، يعني كان دينه عليه 10,000، مات الحيوان، فسدت الحديقة، صار شيء، 10,000 زي ما هي، والفساد اللي أصاب العين المرتهنة إذا كان أمر ظاهر فهو على الراهن، لا يحسب ذلك على المرتهن. قال: وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله، يعني أمر إيش؟ خفي غير ظاهر، مثلا قطعة ذهب، شيء غالي الثمن، جواهر، أعطاها إياه والموعد بعد 3 أشهر، جاله بعد شهر قال له ضاعت، قال له انسرقت، قال له أصابها شيء، خلاص. فإيش الحل؟ قالوا الحل يا أبويا مدام هذه ما حد يعرف عنها إلا أنت، هذه محسوبة عليك من دينك، ما تنحسب على الراهن. قال: فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن، يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه. ليش كان الوصف للمرتهن مو للراهن؟ لأنه هو آخر من كانت بيده، هو آخر من كانت بيده، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. معناته لو حصل استنكار وهذا قال لا السعر مو كذا، ولا هذا قال لا هو يسوى أكثر، ولا قال هذا لا، خلاص يرجع فيه إلى أهل الخبرة ويحكم فيهم زي ما بينا. قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يد غيره. أنا والله بشرح حديث لكن هذا كله فقه، تبغونا بس نقرأ ونمشي عشان نمشي؟ أنا أبغى أشرح حديث لكن هذا كله فقه، إيش أسوي؟ يلا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك. فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن.
هذه المسألة اللي عقد عليها الإمام الباب هي مسألة: هل يجوز أن يجتمع في العين الواحدة رهنين؟ هل يجوز أن يجتمع في العين الواحدة رهنين أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجتمع في العين الواحدة رهنان أو لا يجوز؟ كلام الإمام مالك هنا أنه يجوز، إذ فرض المسألة أنه اجتمع في عين رهنان لشخصين على صاحب المزرعة مثلا. صاحب المزرعة هذا له عليه 10,000 ريال وهذا له عليه 5,000 ريال، فهذا رهن عنده المزرعة قال له على 10,000 ورهن المزرعة على 5,000، فصاروا الاثنين مجتمعين في عين واحد. صاحب 10,000 جاء موعده، هذا صاحب 5,000 مؤجله سنة، هذا مؤجله بدري، جاء موعده ما أعطى، فقال أنا بدي أبيع المزرعة. دحين مين معاه في المزرعة؟ أبو خمسة الثاني، هو ما هو شريك، هو له رهن في الأرض في المزرعة هذه. طيب إيش الحل؟ قال: ينظر إذا أمكن قسمة المزرعة قسمين بحيث يستوفي صاحب الرهن الأول حقه في وقته ويبقى الثاني لين يجي موعد الثاني فيفعل هذا، إلا إذا كانت هذه العين إذا قسمت تنقص قيمتها فلا يأخذ حظه صاحب الرهن الثاني، عندها تباع العين جميعها ويأخذ الأول حقه، ثم الثاني اللي كان مؤجل لسنة يعجل له حقه إذا رضي الراهن، ولا إذا قال الراهن لا هات لي حقي وأنا إن شاء الله بعد السنة أعطيك حقك ما في مانع، بحيث أنه يحلف يقولوا له تحلف أنه أنت قلت أنك تنتظر سنة، فإذا قال إيه وأنا حلفت أني أنتظر سنة فنقول له خلاص أجل استني السنة والمال عنده، يعني تحل بينهم بالتراضي. حسب الحال، حسب يعني يكون الأمر بالتراضي، يا يكون المال عند الحاكم إذا كانت الخصومة شديدة وخشية صاحب الحق أن يضيع حقه، أو إذا رضي هذا قال خلاص ما هي أنا استنى السنة، أو يعجل له يقول له خذ يا أبوي حقك ما دامت العين بعناها هذا حقك ال5000. هو عقد المسألة، عقد هذا الباب لهذه المسألة. نقرأ كلام ونشوف. قال مالك: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، رجلين يكون بينهما رهن، فيقوم أحدهما يبيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طاب نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. قال مالك: هذه مسألة ثانية. هذه المسألة الثانية لا خلاف فيها بين العلماء، وهي أن مال العبد إذا كان مرتهنا لا يدخل في الرهن، أن مال العبد إذا كان العبد مرتهنا لا يدخل في الرهن. أحيانا إنسان مملوك سيده يملكه، يقول له خذ لك هذه الأرض اشتغل فيها وتكسب منها، يقول له خذ لك هذا البيت، خذ لك هذه الشقة، خذ لك هذه السيارة، خذ لك هذه الجارية، فيصير هو عبد مملوك ويملك بتمليك سيده له شيء. فإذا رهن سيده العبد لدين أو لشيء، ها، فهل تدخل السيارة ولا البيت ولا الأرض ولا الجارية في ال... لا، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق أن مال العبد لا يدخل في الرهن. كده خلصنا الباب هذا، اللي بعده وليش الوقت؟
في وقت
نخلص الباب، هو آخر باب في الرهن. يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في جامع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعي في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم قام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به، قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه. وإن كانت القيمة أقل مما رهن به، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه.
هذه المسألة الأولى مرت معانا. احنا قلنا دائما الإمام مالك بعد ما ورد مجموعة أبواب تتعلق بموضوع يقول باب الجامع، أحيانا يعيد بعض المسائل وأحيانا يذكر مسائل جديدة. هنا هذه مسألة مرت. إيش هي هذه المسألة؟ تلفت العين المرتهنة عند المرتهن، خلاص، لكن حصل بينهم خلاف. الخلاف هذه المرة في قيمة العين، الخلاف بينهم هذه المرة في قيمة العين. إيش قيمة العين؟ المرتهن يقول: العين اللي كانت عندي كانت قيمتها 10 دنانير، وأنا اللي عندك 20 دينار، تبغى تحسبها علي، يلا اديني 10 دنانير الباقي لأنها تلفت عندي وهي مخفية. نفترض قام الراهن قال: لا، أنت لك عندي 20 دينار، والعين هذه قيمتها 20 دينار، أو قال 30 دينار. اختلفوا. هنا الإمام قال يرجع لأهل الخبرة، فيحلف المرتهن أن يذكر صفة العين التي كانت عنده وقال إنها تلفت، أن يذكر صفتها لهم ويحلف على هذه الصفة إنها فعلا كانت بهذه الصفة، فينظر أهل الخبرة، فإن قالوا قيمتها 30 قيل للمرتهن: رد 10 للراهن، وإن قالوا قيمتها 20 قالوا: يا أبوي أخذت حقك، وإن قالوا قيمتها 10 قالوا للراهن: رجع له 10، أعطيه 10 ريال. هذه المسألة الأولى. يلا اللي بعدها.
قال رحمه الله: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه.
أيوة. هنا برضو مسألة مرت معانا الآن، الخلاف في قيمة الدين، الآن الخلاف بينهم في قيمة الدين، خلاص. هذا يقول الدين اللي علي، الدين اللي لي 20 دينار، وهذا يقول الدين اللي لك 10 دنانير، يعني الراهن يقول دينك 10 دنانير، وهذا يقول لا ديني 20 دينار. اختلفوا في هذا، ما الذي يحصل؟ قال الإمام مالك، يقول المرتهن ارتنام والرهن موجود الآن، ما هو متلوف، ما تلف. قال: والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى حين يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان، يعني يحلف المرتهن على إيش؟ على إنه هذه الصفة هي هذه العين الموجودة الظاهرة، وهذه قيمتها، وأنا لي 20، خلاص. فالكلام كلام مين؟ ليش؟ لأنه هي في يده ويحوزها، موجودة قائمة في يده، خلاص. فالكلام كلام، فإذا قال أنا لي 20 نقول له خلاص طيب تحلف على هذا، قال أنا أحلف، نقول له يلا بيعها، فإذا باعها وجابت 20 نقول له هاي أنت خدك حقك أخدته، إن جابت أكثر نقول له يلا الفضل ردوا للراهن. يقول: ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبديع باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. طبعا هنا الرهن ظاهر، ما جعل الإمام مالك هنا للراهن شيء، حتى إذا حلف المرتهن قال أنا لي 20 ونبيع هذه، إذا جابت 20 أخذتها، وإذا جابت الأكثر أرد الفضل، خلاص. طيب يقول الراهن إذا قالوا لا يا أخي أنا ما أبغاك تبيعها، هات وأنا أعطيك 20 وأمري لله، خلاص الكلام بهذه الصورة ينحل، يدفع الراهن 20 وتعاد العين له، وإلا بيعت، ما صار له كلام الراهن هنا ولا بشيء عند مالك. أيوة.
قال: وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى، أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.
الآن الحالة هذه أنه قيمة الرهن جاءت أقل من حق المرتهن، جاءت أقل، إيش الحل؟ قال يحلف الراهن أنه أبدا ماله إلا 10 دنانير، فنقول له خلاص أحلف، إذا حلف نقول له خلاص أنت بيع العين هذه وهي حقك، وكذا انتهت القضية، ما لك حق أنك ترجع لهذا لأنه حلف. إذا ما حلف ونكل نقول له أجل تعود عليه 10 دنانير، لأنه الدعوة هو عنده بكم؟ 20 دينار، خلاص. طيب.
قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإنك للزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.
هذه نفس المسألة بس بطريقة أخرى، أنه هنا فرض المسألة أنه العين المرتهنة تلفت فحصل خلاف بينهم في قيمة العين وهي غير موجودة، وحصل خلاف عندهم في قيمة الدين، حصل عندهم خلاف في قيمة الدين. نفس القضية السابقة، نفس الطريقة السابقة، يقول يأتي المرتهن ويصف العين التي كانت عندهم ويحلف أن هذه هي صفتها، هذا أول قضية، خلاص. يأتي أهل الخبرة ويقدر هذه العين بهذه الصفة، ما قيمتها، خلاص. فإذا قدروا القيمة وقالوا مثلا قيمتها 30 دينارا، المرتهن يقول أنا لي 20 وذاك يقول أنت لك 10، أعطي من 30 ل20 ورجعت 10 للراهن وانتهينا، خلاص. إذا قدروها ب20 سوا أعطيت للمرتهن وانتهت القضية. إذا قدروها ب10، الآن أهل الخبرة قالوا 10، فيقال للمرتهن أحلف أنه لك عنده 20، فإذا حلف أعطي 10 ورجعنا إلى الراهن نقول له أحلف أنه ما له عليك إلا 10، لأنه هو الدعوة أنه 10، فإذا حلف ما صار له هذاك إلا قيمة الرهن وانتهت القضية. إذا لم يحلف ونكل ألزم ب10 يعيدها للمرتهن. هذا هو ختام مسائل الرهن في كتاب الأقضية. هنا يأتي السؤال، الإمام مالك أدخل مسائل الرهن في الأقضية ولم يفردها، ما جعلها مفردة، وذلك لأن غالب مسائل الرهن إنما تكون فيها إيش؟ خصومات، إنما تكون فيها خصومات، لأن الإنسان لا يلجأ إلى الرهن إلا بمثل هذه، في مثل هذه الأحوال، ما في كاتب يكتب الدين وهذا يقول، فكلهم معتمدين على الرهن، ما في كتابة، لأنه لو كان في كتابة ما احتجنا إلى الرهن، فما في كتابة وكل القضية مبنية على الذاكرة وعلى الأمانة والعين هذه المرتهنة، والعين هذه المرتهنة، فكانت القضية محل خصومة، ولذلك الإمام ادخلها في كتاب الأقضية ولم يفرد باب الرهن. باب الرهن في الإيجارات سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أسئلة؟
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى التبديل الذي يكفر به الحاكم، هل هو مطلقا أم في المسألة التفصيل؟
التبديل كلمة وردت في القرآن الكريم، بيّن القرآن الكريم أن التبديل هو الافتراء على الله، يعني اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه الحكم بغير ما أنزل الله مع الافتراء على الله، ولذلك التبديل بهذا المعنى كفر أكبر مخرج من الملة. التبديل بهذا المعنى يعني أن يأتي بحكم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ثم يقول هذا الحكم هو حكم الله، ها؟ ينسبه إلى الله، إلى الشرع، إلى الشرع، إلى الدين، يقول هذا حكم الله، هذا شرع الله. هذا التبديل بهذا المعنى كفر أكبر مخرج من الملة. لكن العلماء يستعملوا كلمة تبديل بمعنى الحكم بغير ما أنزل الله، فيقال للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه بدل شرع الله. فإذا كان المراد بالتبديل هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني، فيأتي فيه التفصيل الذي يذكره العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، خلاص. يعني أنا أتذكر أنه ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى في المجلد السابع أظن صفحة 70 أو حوالينها قبلها أو بعدها، تكلم عن مسألة التبديل في النص الشرعي في الأدلة الشرعية، فقال التبديل الوارد في الشرع هو الحكم بغير ما أنزل الله مع ادعاء أن هذا الحكم هو من عند، فجمع بين الحكم بغير ما أنزل الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا غير المصطلح اللي يجري الآن عند الناس، فهم يقولوا لكل من حكم بغير ما أنزل الله أنه بدل شرع الله. فنقول إذا كان مرادكم بالتبديل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، فإننا نفصل فيه كتفصيلنا في الحكم بغير ما أنزل الله. فنقول من حكم بغير ما أنزل الله من غير أن يدعي أو من غير أن يعتقد أن هذا الحكم أفضل من شرع الله أو مساوي لشرع الله أو جائز كحكم الله أو هو الصالح لزماننا أو هو من عند الله، فإذا لم يعتقد ذلك ولم يقل بذلك وإنما حكم به من باب الشهوة والهوى، فهو كفر دون كفر. أما إذا حكم على وجه من هذه الأوجه فهو كفر أكبر. عندنا مصطلح ثالث الآن، صار عندنا كمصطلحان صح؟ صار عندنا التبديل ومصطلح الحكم بغير ما أنزل الله. عندنا مصطلح ثالث وهو مصطلح التشريع العام. التشريع العام، كيف التشريع العام؟ قالوا فرق بين أنه إنسان يحكم في القضية والقضيتين في المجالس القضاء، في القضايا تعرض عليه بغير ما أنزل الله لهوى أو لشهوة أو لشيء، وفرق بين أنه إنسان يشرع تشريع عام يلزم به الدولة والناس كلهم. قالوا هذا غير هذا. خلاص، الشيخ محمد إبراهيم وجماعة من أهل العلم الله يرحمهم ويحفظ الأحياء منهم ذهبوا إلى أن التشريع العام بهذه الصورة، انتبهوا للكلام اللي أنا أقوله، ذهبوا لأن التشريع العام بهذه الصورة هو من باب كفر التولي والإعراض، فحكموا بأنه كفر أكبر. إذ يقولوا إذا لم يكن هذا هو تولي وإعراض، فإيش هو التولي والإعراض؟ إذا أمر بأمر عام وصنع هذا الصنع صنع عام وترك الشرع على نحى الشريعة على جنب وجاب هذا الحكم وعممه، فأي تولي وإعراض أكبر من هذا الحكم؟ فهم حكموا بأنه كفر، لا من جهة أنه حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، إنما من جهة إيش؟ أنهم رأوا أنه تولي وإعراض. وذهب مشايخ مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم إلى أن التشريع العام كالحكم بغير ما أنزل الله سواء بسواء، لا فرق بين أن تحكم بغير ما أنزل الله في قضية في المجلس الحكم في مجلس القضاء أو بين أن تجعل هذا تشريعا عاما، إلا إذا كنت أعتقد معنى من هذه المعاني الخمسة اللي احنا ذكرناها. فلم يفرقوا بين هذا وبين هذا. أنا اللي يهمني أنك تفهم أنه لم يكفر العلماء بمجرد التشريع العام، حتى الذين كفروا بالتشريع العام لم يكفروا بمجرد التشريع العام، وهذه أول نقطة أبغاها تكون واضحة في ذهنك. روح أرجع الآن لرسالة الشيخ محمد إبراهيم في تحكيم القوانين، روح أرجع لها، روح طالعها اللي ذكر فيها المسألة، راح تلاقي كلام الشيخ لما ذكر التشريع العام ذكر قضية التولي والإعراض، إنه أي تولي وإعراض أكبر من هذه الصورة. فالقضية الأولى اللي أبغاها تكون واضحة في ذهنك إنه التشريع العام لم يكن هو بمجرده محل التكفير، إنما كان محل التكفير أنه من صور التولي والإعراض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أبغاك تنتبه لها إنه حتى لو قلنا بالتشريع العام أنه تكفير لا يجوز تكفير الحكام به. لماذا؟ لأنه قد خالف العلماء قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والله عز وجل علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يكفر الحاكم إلا أن نرى منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله. إيش معنى عندنا فيه من الله برهان؟ يعني ليس محل خلاف. معنى ذلك أن التشريع العام محل خلاف، فحتى لو قلنا أنه الراجح أنه كفر لا يجوز التكفير به لأنه محل خلاف، فإن المخالف متأول يقول هو في معنى الحكم بغير ما أنزل الله وإن إنما يكون كفر إذا كان تولي وإعراض، والتولي والإعراض قضية ترجع إلى القلب. أنا لا أسلم بهذا، فما دام في مخالف والمخالف من أهل السنة الكبار فالمسألة ليس فيها عندنا من الله برهان نستبيح به أن، ولذلك حتى العلماء اللي يرجحوا التكفير بالتشريع العام ما يكفروا الحكام، عند التطبيق ما يكفروا الحكام، يقولوا هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن ما يكفروا الحكام. ليش؟ لأنه ليس عندنا فيه من الله برهان، أي أن المسألة فيها خلاف والمخالف متأول، والتأويل مانع من التكفير. وضحت؟ صار عندنا كم مصطلح الآن؟ ثلاثة مصطلحات: مصطلح الحكم بغير ما أنزل الله، ومصطلح التبديل، ومصطلح التشريع العام. ما أدري بدك تجيب شيء ثاني؟ أيوة، في شريط الدمعة البازية الشيخ بن باز كان يناقش سلمان العودة وبعض الصحويين، وتكلموا معاه في هذه المسألة، فالشيخ لما ذكروا له كلام الشيخ بن باز قال أخطأ، ولما نقلوا للإجماع حق ابن كثير في الياسق حق التتار جنكيز خان قال هذا الإجماع اللي ذكره ابن كثير خطأ أو ينظر فيه، رفض هذا كله، رفض هذا التقرير كله. وأنا تبين لي أنه حتى كلام ابن كثير في الياسق ليس على الوجه الذي هم فهموا. لي كتاب والله ناسي اسمه، لي كتاب في الأخير أسئلة وجهت لي من دار في مصر حول التكفير، ها؟ أيوة، في هذا التحرير، في تحرير كلام الشيخ بن إبراهيم، وفي تحرير إجماع ابن كثير، وفي تحرير المسائل هذه. أي رسالة صغيرة يعني. أيوة. اسمها إيش كذا شكلها؟ والله ناسي اسمها. خلاص أي سلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب.
نعم، في هذا الباب يبين الإمام مالك رحمه الله حكم الزيادة في العين المرتهنة، حكم الزيادة في العين المرتهنة، يعني لو أن إنسان رهن حائطه يعني حديقته أو مزرعته عند رجل، فجاء هذا الحائط بثمر، فهذا الثمر لمن؟ هل هو للراهن صاحب المزرعة أو هو للمرتهن؟ لو أن إنسانا رهن جارية أما وهي حامل فوضعت وهي عند المرتهن، فهذا الولد ولد الجارية لمن؟ هل هو للراهن أو هو للمرتهن مع الرهن؟ هل هو للمرتهن مع الرهن أو هو للراهن يرجع إليه؟ وثمر المزرعة، الإمام مالك قال ثمر المزرعة، ثمر المزرعة من حق الراهن ليس من مع الرهن. أما المولود الذي تأتي به الجارية المرتهنة فإنه يكون من الرهن، يدخل مع الرهن. هذا ما قرره الإمام رحمه الله في هذا الباب. والعلماء رحمهم الله يقولون الزيادة في العين المرهونة على أنواع. النوع الأول الزيادة غير المنفصلة، وهي الزيادة في سمنها ولحمها وشعرها وصوفها، فهذه الزيادة فيها داخلة في الرهن في العين المرتهنة بلا خلاف. النوع الثاني الزيادة المنفصلة، مثل أن ترتهن الجارية ثم تلد، أو ترتهن المزرعة ويرتهن الحائط ثم يخرج الثمر. اختلفوا في هذه الزيادة، واختلفوا أيضا في نوع ثالث من الزيادة، وهي الزيادة الناتجة عن الإجارة أو المنافع المتعلقة بالعين المرتهنة. فذهب مالك إلى أن الزيادة التي هي يعني حاصلة في العين شبيهة بالولد أنها تلحق بالعين المرتهنة، وأن الزيادة المنفصلة التي كالثمر أنها لا تلحق بالعين المرتهنة، وأنها تعود إلى الراهن يتصرف فيها كيف ما يشاء. وذهب الشافعي إلى أن كل الزيادات تعود للراهن ولا تدخل في العين المرتهنة، فالثمر يرجع للراهن، ولد الجارية يرجع للراهن، الأجرة ترجع للراهن، ليس شيء للمرتهن. وذهب أبو حنيفة وذهب الشافعي إلى أنه لا شيء يرجع للمرتهن ولا يدخل في الرهن إلا ما اتفقوا عليه في أصل الكلام، والباقي كله يرجع للراهن. أما أبو حنيفة فإنه قال كل هذا يدخل، أحمد بن حنبل يقول كل هذا يدخل في الرهن، كل الزيادات تدخل في الرهن، حتى أجرة العين تدخل في الرهن، يحتفظ بها المرتهن حتى نهاية الرهن، فإما أن يسدد ويعود هذا كله للراهن، وإما أن يأخذ حقه ويعيد الفضل إذا بقي فضل إلى الراهن، ويعيد الفضل إذا بقي فضل إلى الراهن. وهذه كلها اختلافات، مذهب ما اختلافات لأهل العلم. مذهب مالك يقول ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا قد أبرت، من باع نخلا قد أبرت فهي للبائع ليس للمشتري إلا أن يشترط، وليست للمشتري إلا أن يشتري. ومفهومه وقد جاء صريحا ومن باع نخلا لم تؤبر فهي للمشتري ما لم يشترطها البائع. قال فكذا الثمر هذا حكمه، ما عدا ذلك كله يدخل في العين المرهون. هذا دليل الإمام مالك في هذه المسألة، والمسألة من مسارح النظر والاجتهاد كما ترون. ويبدو أن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أوجه المسائل، هو أوجه المذاهب في هذا الباب. يقول مالك رحمه الله: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس برهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواء. هذه المسألة اللي هي قام عليها هذا الباب. بس شيء واحد أنبه عليه، هذا الذي صنعه الإمام مالك هنا هو يعتبر من بدايات علم الفروق الفقهية. تتذكروا مرت علينا مسائل الإمام يفرق بين مسألة كذا، هنا هذه مسألة الحقوها أيضا في باب الفروق الفقهية. ممكن الإنسان يجمع الفروق الفقهية عند الإمام مالك في الموطأ، يجمع هذه المسائل التي بين الإمام مالك فيها الفرق بين كذا وبين كذا، يعني الفرق بين ثمر الشجر وولد الجارية، الفرق بين ثمر الشجر وجنين الجارية في الرهن. قال هذا كذا وهذا كذا. طيب الباب الذي يليه: ايوه ايش حصل؟
المرتهن جاء ولد زائد يعني فوق حقه، فقد الراهن من شيء يعني من حقه.
بس هو تبع هو يعني هذه مساله هي محل خلاف. الامام مالك يقول هذا الولد مع امه يصير هو الرهن، هذا الولد مع امه مو لحاله يصير هو الرهن. هذا الامام مالك. الإمام الشافعي يقول لا، بس الأم، الولد يعود للراهن، الولد يعود للراهن. الإمام أحمد بن حنبل يقول نفس الكلام، يقول هذا الولد مع أمه يكون رهنا، هذا الولد مع أمه يكون رهنا. فإذا جاء الأجل الذي رهن من أجله الأم ودخل معها الولد ولم يستطع السداد، عرض للبيع هي وولدها، عرض للبيع هي وولدها، إلا إذا كان الولد منه. كمان هنا تجي مسألة ثانية، لأنه أم الولد لا تباع، أم الولد لا تباع وهذا ولده ويصير حر، لكن الفرض أن الولد ليس منه، الفرض أن الولد ليس منه، واضح؟ فتباع هي وولدها، فتباع هي وولدها. فإذا جاءت القيمة مساوية للرهن خلاص، إذا جاءت القيمة أكثر من الرهن يأخذ المرتهن حقه والراهن يأخذ الفضل، وإذا جاءت القيمة أقل من الرهن أخذ القيمة المرتهن وطالب الراهن بالفرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك. فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره.
المسألة التي عقد عليها هذا الباب القضاء في الرهن من الحيوان هي مسألة إذا تلفت العين المرتهنة، ما حكمها؟ ما الحكم؟ يعني جاء إنسان ورهن مثلا دابة أو متاع عند شخص، قال هذه الدابة أو هذا المتاع رهن عندك على الدين الذي لك علي حتى شهر حتى شهرين أسددك وآخر وأسترجع هذا الرهن، إذا تلف ما الحكم؟ إذا تلف ما الحكم؟ هل يحسب من الدين أو يحسب على الراهن ويلزم بالسداد؟ علماء المالكية قالوا في هذه المسألة: تلف العين المرتهنة على نوعين أو على قسمين. القسم الأول أن تكون العين المرتهنة خفية لا يراها أحد ولا يعلم بها أحد، مثلا جاء وأعطاه قطعة ذهب قال له هذه القطعة من الذهب رهن عندك مقابل الدين اللي لك علي، الموعد بعد 3 أشهر أنا آتيك بالسداد. بعد شهر جاء المرتهن وقال ضاعت. المالكية يقولوا إذا كانت العين المرتهنة خفية ما أحد يراها إلا هو وهو الذي تصرف فيها فلا يقبل قوله أنها ضاعت وتحسب عليه من الدين فينظر فيها في وصفها. طيب من الذي يسأل عن الوصف؟ يقولون يسأل المرتهن عن صفة هذا الذي كان عنده، فإن عرفه وحدده وذكر قيمته وأن قيمته أكثر من الدين طولب بأن يرد الفضل الزائد إلى الراهن، طولب بأن يرد الفضل الزائد إلى الراهن. فإن قال قيمة الأمر المرتهن كذا وحقره ولم يرضى ذلك الراهن، ولم يرضى ذلك الراهن، رجع لأهل الخبرة، اذكر الصفة التي تقولها في الذي كان عندك مرتهن، فإذا قالوا كلامه هذا قريب من السعر أمضي كلامه، وإذا قالوا لا كلام الراهن صح هي أغلى من هذا الذي ذكره أخذ بكلام الراهن، فحسب عليه الدين على هذا الأساس ثم نظر. إذا كانت تساوي الدين انتهى الدين، إذا كانت لها فضل طولب بالفضل، وإذا كانت أقل من الدين طولب الراهن بأن يدفع بقية الدين. القسم الثاني أن تكون العين المرتهنة ظاهرة، سيارة، دواب حيوان، مزرعة، حديقة. فهنا إذا ادعى المرتهن أنها تلفت أو سرقت أو حصل فيها شيء يمنع من كون العين سداد للدين، من كون العين سداد للدين، فالأصل يقبل كلامه، لأن الأصل أن هذا الأمر الظاهر ما يمكنه أن يغش فيه ولا يمكنه أن يخدع فيه فيقبل كلامه، خاصة إذا كانت معه بينة على هذا التلف والفساد الذي أصاب، فيرجع الأمر إلى الراهن ويقال له ائتي بعين ثانية والدين ترى أو الدين ترى عليك سدده بكامله، فيعاد قيمة المرتهن الظاهر إلى من؟ إلى الراهن ويحسب عليه خسارته عليه، لأنه ذاك ما فرط إلا إذا قام الراهن البينة أن هذا فرط ولم يحفظ العين المرتهنة الحفظ اللائق بها، فعندها تحسب على المرتهن. فإن نازع هذا أقام البينة، قيل له يمينك على هذا، أو صارت حكومة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، أو صارت حكومة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي. هو الآن عقد الباب من أجل بيان هذه المسألة. نقرأ كلامه، يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان، يعرف هلاكه يعني ظاهر، يعرف يعني ظاهر، فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، يعني يحسب على الراهن ما يحسب على المرتهن، وأن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيء. يعني كان دينه عليه 10,000، مات الحيوان، فسدت الحديقة، صار شيء، 10,000 زي ما هي، والفساد اللي أصاب العين المرتهنة إذا كان أمر ظاهر فهو على الراهن، لا يحسب ذلك على المرتهن. قال: وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله، يعني أمر إيش؟ خفي غير ظاهر، مثلا قطعة ذهب، شيء غالي الثمن، جواهر، أعطاها إياه والموعد بعد 3 أشهر، جاله بعد شهر قال له ضاعت، قال له انسرقت، قال له أصابها شيء، خلاص. فإيش الحل؟ قالوا: الحل يا أبويا، مدام هذه ما حد يعرف عنها إلا أنت، هذه محسوبة عليك من دينك، ما تنحسب على الراهن. قال: فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن، يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه. ليش كان الوصف للمرتهن مو للراهن؟ لأنه هو آخر من كانت بيده، هو آخر من كانت بيده. ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن، وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن، حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. معناته لو حصل استنكار، وهذا قال لا السعر مو كذا، ولا هذا قال لا هو يسوى أكثر، ولا قال هذا لا، خلاص يرجع فيه إلى أهل الخبرة ويحكم فيهم زي ما بينا. قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يد غيره. أنا والله بشرح حديث، لكن هذا كله فقه، تبغونا بس نقرأ ونمشي عشان نمشي؟ أنا أبغى أشرح حديث، لكن هذا كله فقه، إيش أسوي؟ يلا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن.
هذه المسألة اللي عقد عليها الإمام الباب هي مسألة: هل يجوز أن يجتمع في العين الواحدة رهنين؟ هل يجوز أن يجتمع في العين الواحدة رهنين أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجتمع في العين الواحدة رهنان أو لا يجوز؟ كلام الإمام مالك هنا أنه يجوز إذ فرض المسألة أنه اجتمع في عين رهنان لشخصين على صاحب المزرعة مثلا، صاحب المزرعة لو على هذا له عليه 10,000 ريال وهذا له عليه 5,000 ريال، فهذا رهن عنده المزرعة قال له على 10,000 ورهن المزرعة على 5,000، فصاروا الاثنين مجتمعين في عين واحد. صاحب 10,000 جاء موعده، هذا صاحب 5,000 مؤجله سنة، هذا مؤجله بدري، جاء موعده ما أعطى، فقال أنا بدي أبيع المزرعة. دحين مين معاه في المزرعة؟ أبو خمسة الثاني، ها؟ هو ما هو شريك، هو له رهن في الأرض في المزرعة هذه. طيب إيش الحل؟ قال ينظر إذا أمكن قسمة المزرعة قسمين بحيث يستوفي صاحب الرهن الأول حقه في وقته ويبقى الثاني لين يجي موعد الثاني فيفعل هذا، إلا إذا كانت هذه العين إذا قسمت تنقص قيمتها فلا يأخذ حظه صاحب الرهن الثاني، عندها تباع العين جميعها ويأخذ الأول حقه، ثم الثاني اللي كان مؤجل لسنة يعجل له حقه إذا رضي الراهن، ولا إذا قال الراهن لا هات لي حقي وأنا إن شاء الله بعد السنة أعطيك حقك ما في مانع، بحيث أنه يحلف، تقول يقولوا له تحلف أنه أنت قلت أنك تنتظر سنة، فإذا قال إيه وأنا حلفت أني أنتظر سنة فنقول له خلاص أجل استني السنة والمال عنده، يعني تحل بينهم بالتراضي، ها؟ حسب الحال، حسب يعني يكون الأمر بالتراضي، يا يكون المال عند الحاكم إذا كانت الخصومة شديدة وخشية صاحب الحق أن يضيع حقه، أو إذا رضي هذا قال خلاص ما هي أنا استنى السنة، أو يعجل له يقول له خذ يا أبوي حقك ما دامت العين بعناها هذا حقك 5,000. هو عقد المسألة، عقد هذا الباب لهذه المسألة. نقرأ كلام ونشوف. قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، رجلين يكون بينهما رهن، فيقوم أحدهما يبيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة، قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طاب نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. قال مالك هذه مسألة ثانية، هذه المسألة الثانية لا خلاف فيها بين العلماء، وهي أن مال العبد إذا كان مرتهنا لا يدخل في الرهن، أن مال العبد إذا كان العبد مرتهنا لا يدخل في الرهن. أحيانا إنسان مملوك سيده يملكه يقول له خذ لك هذه الأرض اشتغل فيها وتكسب منها، يقول له خذ لك هذا البيت، خذ لك هذه الشقة، خذ لك هذه السيارة، خذ لك هذه الجارية، فيصير هو عبد مملوك ويملك بتمليك سيده له شيء، فإذا رهن سيده العبد لدين أو لشيء، ها؟ فهل تدخل السيارة ولا البيت ولا الأرض ولا الجارية في ال... لا، هذا بالاتفاق أن مال العبد لا يدخل في الرهن. كده خلصنا الباب هذا، اللي بعده وليش الوقت؟
في وقت
نخلص الباب، هو آخر باب في الرهن. يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في جامع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعي في الرهن، فقال الراهن قيمته 20 دينارا وقال المرتهن قيمته 10 دنانير والحق الذي للرجل فيه 20 دينار. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم قام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به، قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه. وإن كانت القيمة أقل مما رهن به، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن. وإن كانت القيمة بقدر حقه، فالرهن بما فيه.
هذه المسألة الأولى مرت معنا. احنا قلنا دائما الإمام مالك بعد ما ورد مجموعة أبواب تتعلق بموضوع يقول باب الجامع، أحيانا يعيد بعض المسائل وأحيانا يذكر مسائل جديدة. هنا هذه مسألة مرت. إيش هي هذه المسألة؟ تلفت العين المرتهنة عند المرتهن، خلاص، لكن حصل بينهم خلاف، الخلاف هذه المرة في قيمة العين، إيش قيمة العين؟ المرتهن يقول: العين اللي كانت عندي كانت قيمتها 10 دنانير، وأنا اللي عندك 20 دينار، تبى تحسبها عليه، يلا اديني 10 دنانير الباقي، لأنها تلفت عندي وهي مخفية. نفترض قام الراهن قال: لا، أنت لك عندي 20 دينار، والعين هذه قيمتها 20 دينار، أو قال 30 دينار. اختلفوا. هنا الإمام قال يرجع لأهل الخبرة، فيحلف المرتهن أن يذكر صفة العين التي كانت عنده وقال إنها تلفت، أن يذكر صفتها لهم ويحلف على هذه الصفة إنها فعلا كانت بهذه الصفة، فينظر أهل الخبرة، فإن قالوا قيمتها 30، قيل للمرتهن: رد 10 للراهن. وإن قالوا قيمتها 20، قالوا: يا أبويا أخذت حقك. وإن قالوا قيمتها 10، قالوا للراهن: رجع له 10، أعطيه 10 ريال. هذه المسألة الأولى. يلا اللي بعدها.
قال رحمه الله: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه، أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه.
أيوة. هنا برضو مسألة مرت معانا. الآن الخلاف في قيمة الدين، الآن الخلاف بينهم في قيمة الدين، خلاص. هذا يقول: الدين اللي علي، الدين اللي لي 20 دينار، وهذا يقول: الدين اللي لك 10 دنانير. يعني الراهن يقول: دينك 10 دنانير، وهذا يقول: لا، ديني 20 دينار. اختلفوا في هذا، ما الذي يحصل؟ قال الإمام مالك: يقول المرتهن: ارتنام، والرهن موجود الآن، ما هو متلوف، ما تلف. قال: والرهن الظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى حين يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان، يعني يحلف المرتهن على إيش؟ على إنه هذه الصفة هي هذه العين الموجودة الظاهرة، وهذه قيمتها، وأنا لي 20، خلاص. فالكلام كلام مين؟ ليش؟ لأنه هي في يده ويحوزها، موجودة قائمة في يده، خلاص. فالكلام كلام. فإذا قال أنا لي 20، نقول له خلاص، طيب تحلف على هذا؟ قال: أنا أحلف. نقول له: يلا بيعها. فإذا باعها وجابت 20، نقول له: هاي أنت خدك حقك، أخدته. إن جابت أكثر، نقول له: يلا الفضل، ردوا للراهن. يقول: ولا نقصان عما حلف أن له فيه، أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبديع باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. طبعا هنا الرهن ظاهر، ما جعل الإمام مالك هنا للراهن شيء، حتى إذا حلف المرتهن قال أنا لي 20 ونبيع هذه، إذا جابت 20 أخذتها وإذا جابت الأكثر أرد الفضل، خلاص. طيب يقول الراهن إذا قالوا لا يا أخي أنا ما أبغاك تبيعها، هاته وأنا أعطيك 20 وأمري لله، خلاص الكلام بهذه الصورة ينحل، يدفع الراهن 20 وتعاد العين له وإلا بيعت، ما صار له كلام الراهن هنا ولا بشيء عند مالك. أيوة.
قال وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.
الآن الحالة هذه أنه قيمة الرهن جاءت أقل من حق المرتهن، جاءت أقل، إيش الحل؟ قال يحلف الراهن أنه أبدا ماله إلا 10 دنانير، فنقول له خلاص أحلف، إذا حلف نقول له خلاص أنت بيع العين هذه وهي حقك وكذا انتهت القضية، ما لك حق أنك ترجع لهذا لأنه حلف. إذا ما حلف ونكل نقول له أجل تعود عليه 10 دنانير، لأنه الدعوة هو عنده كم؟ 20 دينار، خلاص. طيب
قال مالك فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإنك للزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.
هذه نفس المسألة بس بطريقة أخرى، أنه هنا فرض المسألة أنه العين المرتهنة تلفت فحصل خلاف بينهم في قيمة العين وهي غير موجودة، وحصل خلاف عندهم في قيمة الدين، حصل عندهم خلاف في قيمة الدين. نفس القضية السابقة، نفس الطريقة السابقة، يقول يأتي المرتهن ويصف العين التي كانت عندهم ويحلف أن هذه هي صفتها، هذا أول قضية، خلاص. يأتي أهل الخبرة ويقدر هذه العين بهذه الصفة، ما قيمتها، خلاص. فإذا قدروا القيمة وقالوا مثلا قيمتها 30 دينارا، المرتهن يقول أنا لي 20 وذاك يقول أنت لك 10، أعطي من 30 20 ورجعت 10 للراهن وانتهينا، خلاص. إذا قدروها 20 سوا أعطيت للمرتهن وانتهت القضية. إذا قدروها 10، الآن أهل الخبرة قالوا 10، فيقال للمرتهن أحلف أنه لك عنده 20، فإذا حلف أعطي 10 ورجعنا إلى الراهن نقول له أحلف أنه ماله عليك إلا 10، لأنه هو الدعوة أنه 10، فإذا حلف ما صار له هذاك إلا قيمة الرهن وانتهت القضية. إذا لم يحلف ونكل ألزم 10 يعيدها للمرتهن. هذا هو ختام مسائل الرهن في كتاب الأقضية. هنا يأتي السؤال، الإمام مالك أدخل مسائل الرهن في الأقضية ولم يفردها، ما جعلها مفردة، وذلك لأن غالب مسائل الرهن إنما تكون فيها إيش؟ خصومات. إنما تكون فيها خصومات، لأن الإنسان لا يلجأ إلى الرهن إلا بمثل هذه في مثل هذه الأحوال. ما في كاتب يكتب الدين وهذا يقول كلهم معتمدين على الرهن، ما في كتابة، لأنه لو كان في كتابة أنا ما احتاجنا إلى الرهن، فما في كتابة وكل القضية مبنية على الذاكرة وعلى الأمانة والعين هذه المرتهنة فكانت القضية محل خصومة، ولذلك الإمام أدخلها في كتاب الأقضية ولم يفرد باب الرهن. باب الرهن في الإيجارات سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى التبديل الذي يكفر به الحاكم؟ هل هو مطلقا أم في المسألة التفصيل؟
التبديل كلمة وردت في القرآن الكريم، بيّن القرآن الكريم أن التبديل هو الافتراء على الله، يعني اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه الحكم بغير ما أنزل الله مع الافتراء على الله، ولذلك التبديل بهذا المعنى كفر أكبر مخرج من الملة. التبديل بهذا المعنى يعني أن يأتي بحكم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ثم يقول هذا الحكم هو حكم الله، ها؟ ينسبه إلى الله، إلى الشرع، إلى الشرع، إلى الدين، يقول هذا حكم الله، هذا شرع الله. هذا التبديل بهذا المعنى كفر أكبر مخرج من الملة. لكن العلماء يستعملوا كلمة تبديل بمعنى الحكم بغير ما أنزل الله، فيقال للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه بدل شرع الله. فإذا كان المراد بالتبديل هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني، فيأتي فيه التفصيل الذي يذكره العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. خلاص، يعني أنا أتذكر أنه ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى في المجلد السابع أظن صفحة 70 أو حوالينها قبلها أو بعدها، تكلم عن مسألة التبديل في النص الشرعي في الأدلة الشرعية، فقال التبديل الوارد في الشرع هو الحكم بغير ما أنزل الله مع ادعاء أن هذا الحكم هو من عند، فجمع بين الحكم بغير ما أنزل الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا غير المصطلح اللي يجري الآن عند الناس، فهم يقولوا لكل من حكم بغير ما أنزل الله أنه بدل شرع الله. فنقول إذا كان مرادكم بالتبديل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله فإننا نفصل فيه كتفصيلنا في الحكم بغير ما أنزل الله، فنقول من حكم بغير ما أنزل الله من غير أن يدعي أو من غير أن يعتقد أن هذا الحكم أفضل من شرع الله أو مساوي لشرع الله أو جائز كحكم الله أو هو الصالح لزماننا أو هو من عند الله، فإذا لم يعتقد ذلك ولم يقل بذلك وإنما حكم به من باب الشهوة والهوى فهو كفر دون كفر، أما إذا حكم على وجه من هذه الأوجه فهو كفر أكبر. عندنا مصطلح ثالث، الآن صار عندنا كمصطلحان، صح؟ صار عندنا التبديل ومصطلح الحكم بغير ما أنزل الله، عندنا مصطلح ثالث وهو مصطلح التشريع العام. التشريع العام، كيف التشريع العام؟ قالوا فرق بين أنه إنسان يحكم في القضية والقضيتين في المجالس القضاء في القضايا تعرض عليه بغير ما أنزل الله لهوى أو لشهوة أو لشيء، وفرق بين أنه إنسان يشرع تشريع عام يلزم به الدولة والناس كلهم. قالوا هذا غير هذا. خلاص، الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من أهل العلم الله يرحمهم ويحفظ الأحياء منهم ذهبوا إلى أن التشريع العام بهذه الصورة، انتبهوا للكلام اللي أنا أقوله، ذهبوا لأن التشريع العام بهذه الصورة هو من باب كفر التولي والإعراض، فحكموا بأنه كفر أكبر، إذ يقولوا إذا لم يكن هذا هو تولي وإعراض فإيش هو التولي والإعراض؟ إذا أمر بأمر عام وصنع هذا الصنع صنع عام وترك الشرع على نحى الشريعة على جنب وجاب هذا الحكم وعممه فأي تولي وإعراض أكبر من هذا الحكم. فهم حكموا بأنه كفر لا من جهة أنه حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، إنما من جهة إيش؟ أنهم رأوا أنه تولي وإعراض. وذهب مشايخ مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم إلى أن التشريع العام كالحكم بغير ما أنزل الله سواء بسواء، لا فرق بين أن تحكم بغير ما أنزل الله في قضية في المجلس الحكم في مجلس القضاء أو بين أن تجعل هذا تشريعا عاما، إلا إذا كنت أعتقد معنى من هذه المعاني الخمسة اللي احنا ذكرناها. فلم يفرقوا بين هذا وبين هذا. أنا اللي يهمني أنك تفهم أنه لم يكفر العلماء بمجرد التشريع العام، حتى الذين كفروا بالتشريع العام لم يكفروا بمجرد التشريع العام، وهذه أول نقطة أبغاها تكون واضحة في ذهنك. روح أرجع الآن لرسالة الشيخ محمد إبراهيم في تحكيم القوانين، روح أرجع لها، روح طالعها اللي ذكر فيها المسألة، راح تلاقي كلام الشيخ لما ذكر التشريع العام ذكر قضية التولي والإعراض، إنه أي تولي وإعراض أكبر من هذه الصورة. فالقضية الأولى اللي أبغاها تكون واضحة في ذهنك إنه التشريع العام لم يكن هو بمجرده محل التكفير، إنما كان محل التكفير أنه من صور التولي والإعراض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أبغاك تنتبه لها إنه حتى لو قلنا بالتشريع العام أنه تكفير لا يجوز تكفير الحكام به. لماذا؟ لأنه قد خالف العلماء في قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والله عز وجل علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يكفر الحاكم إلا أن نرى منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله. إيش معنى عندنا فيه من الله برهان؟ يعني ليس محل خلاف. معنى ذلك أن التشريع العام محل خلاف، فحتى لو قلنا أنه الراجح أنه كفر لا يجوز التكفير به لأنه محل خلاف، فإن المخالف متأول يقول هو في معنى الحكم بغير ما أنزل الله، وإن إنما يكون كفر إذا كان تولي وإعراض، والتولي والإعراض قضية ترجع إلى القلب. أنا لا أسلم بهذا. فمدام في مخالف والمخالف من أهل السنة الكبار فالمسألة ليس فيها عندنا من الله برهان نستبيح به أن، ولذلك حتى العلماء اللي يرجحوا التكفير بالتشريع العام ما يكفروا الحكام، عند التطبيق ما يكفروا الحكام، يقولوا هذا كفر أكبر مخرج من الملة لكن ما يكفروا الحكام. ليش؟ لأنه ليس عندنا فيه من الله برهان، أي أن المسألة فيها خلاف والمخالف متأول والتأويل مانع من التكفير. وضحت؟ صار عندنا كم مصطلح الآن؟ ثلاثة مصطلحات: مصطلح الحكم بغير ما أنزل الله، ومصطلح التبديل، ومصطلح التشريع العام. ما أدري بدك تجيب شيء ثاني؟ أيوة، في شريط الدمعة البازية الشيخ بن باز كان يناقش سلمان العودة وبعض الصحويين وتكلموا معاه في هذه المسألة، فالشيخ لما ذكروا له كلام الشيخ بن باز قال أخطأ، ولما نقلوا له الإجماع حق ابن كثير في الياسق حق التتار جنكيز خان قال هذا الإجماع اللي ذكره ابن كثير خطأ أو ينظر فيه، رفض هذا كله، رفض هذا التقرير كله. وأنا تبين لي أنه حتى كلام ابن كثير في الياسق ليس على الوجه الذي هم فهموا. لي كتاب والله ناسي اسمه، لي كتاب في الأخير أسئلة وجهت لي من دار في مصر حول التكفير. ها؟ أيوة، في هذا التحرير، في تحرير كلام الشيخ بن إبراهيم، وفي تحرير إجماع ابن كثير، وفي تحرير المسائل هذه. أي رسالة صغيرة هي؟ أيوة. اسمها إيش؟ كذا شكلها، والله ناسي اسمها. خلاص؟ خلاص؟ أي سلام عليكم.